يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. قال تعالى في محكم كتابه الكريم في آية جديدة من آيات الاستدلال، الآية رقم 5، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، صدق الله العلي العظيم. هذه آية أخرى من الآيات الأحكامية في القرآن الكريم، ونتناول فيها إن شاء الله تعالى الحائض وحكم الحائض وحكم ما يتعلق بها من الجمعة. تاريخيا هكذا يذكرون، يذكر صاحب تفسير الميزان وكذلك صاحب مجمع البيان على ما في بالي، أن يذكر هكذا أن لليهود والنصارى موقفين متقابلين متضادين من المرأة في حالة الحيض. المرأة تمر بهذه الفترة العسرة والصعبة عليها وهي فترة الحيض، فاليهود لهم موقف، وفي قبالهم يذكر أنه المسيح لهم موقف شنو مقابل. أما اليهود ففي فترة الحيض ماذا كانوا يفعلون؟ يبتعدون تماما عن المرأة، تماما شنو عن المرأة، يعني يكون اعتزال كلي للمرأة على مستوى المأكل والمشرب والمضجع وإلى آخره. فيكون هناك ابتعاد كلي واعتزال كلي عن المرأة في هذه الحالة التي تنتاب المرأة في فترة من فترات الشهر. في قبال ذلك على ما نقل التطرف في الجزء الآخر أو المقابل، النصارى كانوا يتعاملون مع المرأة في هذه الحالة الاستثنائية كما ولو أنها في حالتها الطبيعية، فيأكلون ويأكلونها ويشاربونها وكذلك يضاجعونها. هذا بالنسبة لليهود، وبالنسبة للنصارى على ما نقل عرب الجاهلية يعني في العصور اللي قبل النبي صلى الله عليه وآله وفي أبان يعني الوقت مالته، ساروا ونحوا منحوا اليهود، فكانت المرأة إذا يعني تحيض فمن تقاليدهم أنهم يبتعدون عنها. هي أصلا المرأة شبيهة بالمجتمع الجاهلي، فهم يحتقرون المرأة ويعدونها، فكيف إذا مرت بحالة استثنائية؟ فهي استثناء في استثناء، أنه فد مرة تنبذ المرأة، هم تترك المواكلة والمشاربة والمضاجعة، وبالتالي سار عرب الجاهلية على موقف اليهود في ذلك. ولعله نقول أول شيء للتراكم الجاهلي عند العقول، يعني الجاهلية عند الأعراب، ثانيا وجود اليهود كذلك في المجتمع يعني الجاهل في ذلك الوقت وقبيل ظهور النبي صلى الله عليه وآله، هذا أثر في حركتهم الفكرية طبعا، وجعلهم يعني ينبذون المرأة المستضعفة هي على العموم. عندما جاء الإسلام فشرع تشريع وسطي، وكنتم خير أمة أخرجت للناس أو أمة وسطا، هذه الأمة المرحومة جاء الإسلام لها ليشرع تشريع تعبير المعتدل بين ما تطرفه اليهود وبين ما تطرفه المسيح بالنسبة للمرأة في حالة الحيض. ولذلك جاء الإسلام بمضمون هذه الآية وما هو معروف، قال المواكلة المجالسة المشاربة إلى آخره، ذني جائزات لو مو جائزات؟ نعم جائزات مع المرأة الحامل. في قبال ذلك نمنع من الجماع في الموضع مع المرأة في هذه الحالة، وبالتالي إذا صح التعبير بالمنطق لا السالب الكلية ولا الموجب الكلية، وإنما الموجب الجزئي، يعني في الجملة جعل المرأة انعزال جزئي عن المرأة في حالة الحيض، وهو عبارة عن العزل والانعزال في مسألة الجماع. هذا واضح إن شاء الله. المفاد الإجمالي للآية الواضح أنه يا يعني أيها المسلمون يا أيها المؤمنون عليكم في فترة الحيض باعتزال المرأة، والمراد من الاعتزال ترك الجماع في مدة الحيض حتى تطهر أو تتطهر المرأة، وآنذاك يجوز جماع النساء. هذا واضحة. خلنا نقرأ هذه على مود بعدين انطب إلى المطلب مالتنا العلمي. هذا فد يعني شيء تاريخي ويذكرونه على مود يبين الجو العام اللي نزلت فيه الآية. قيل بأن لليهود والنصارى موقفين متضادين تجاه المرأة الحائض، فكانت اليهود تبتعد عن الحائض ابتعادا تاما حتى على مستوى المأكل والمشرب والمضجع، على عكس النصارى حيث كانوا يتعاملون مع الحائض كتعاملهم مع المرأة الطاهرة حتى من حيث الجمع. وأما عرب الجاهلية فقد سرت إليهم عادات اليهود وتقاليدهم، فكان موقفهم يقرب من موقف اليهود، وجاء الإسلام ليقف موقفا وسطا فمنع من خصوص الجماع دون بقية الاستمتاعات الجنسية، فضلا عن مثل المؤاكلة والمجالسة في مأكل ومجلس واحد. والمفاد الإجمالي للآية الكريمة واضح، وهو أنه صحيح، لأن الإسلام لا ليش إحنا الآن لا المسلم الآن المسلم في الإسلام بدلالة هذا أنه يجوز الاستمتاع بالمرأة الحاضرة ولا استمتاعات مع عدد الفرج جائز، فإذا جوز يعني يريد القياس أولوية هنا، يقول هو الاستمتاعات على قسمين، استمتاع بالجماع وبقية الاستمتاعات، مو صحيح. جاء الإسلام هم مو منع كل الاستمتاعات، لا وإنما منع شنو خصوص الجماع، فجوز بقية الاستمتاعات لو لا. إذا هو جوز بقية الاستمتاعات كيف بالمأكل والمشرب واضح إن شاء الله شيخ من باب أولى. والمفاد الإجمالي للآية الكريمة واضح، وهو أنه يجب الاعتزال عن جماع النساء شنو مدة الحيض إلى أن يطهرن، وآنذاك يجوز جماعهن. هذا بالنسبة لي يعني خلينا نقول فد إضاءة حول الجو العام. تفضل شيخ.
هذا الدخول في معاني الآية عبر المصنف كله معنى المشروع عند الأمر الخاص هو هذا سبب النزول،
يعني إحنا أسباب النزول مو متواترة، غالبية أسباب النزول لم ترد بتواتر أو بروايات يعني معتبرة وموثقة، هذا مشكلة. لذلك سبب النزول لما يجي الفقيه ويريد يستدل عليه، مثلا يريد يستدل بسبب النزول على روح الحكم أو مفاد الحكم، تشوفه يجيبه مؤكد يجيبه مؤيد، نقول له ليش يجيبه مؤيد؟ قال هذا أسباب النزول لم تتواتر، هذا رقم واحد، ولم ترد بروايات معتبرة، احنا نحكي غالبية الأسباب هاي اثنين. نعم إذا ورد سبب النزول عن معصوم يعني برواية، وسبب النزول ورد برواية معتبرة هم كذلك، شنو نأخذ به لو ما نأخذ؟ نأخذ به، واضح إن شاء الله. هاي رقم واحد. في قبال ذلك من إذا ثبت أنه الشهرة يعني الأعم من الشهرة الروائية والعملية والفتوائية، لا الشهرة إذا ورد هذا الشهرة خلينا نسميه الشهرة الروائية أو الشهرة النقلية إذا صح التعبير في مجموعة من الكتب، وولدت هذه الشهرة اطمئنان عند الفقيه أنه هو هذا سبب النزول، خب واحد راح يقول ما يقول قيله يقول ونزلت هذه الآية إلى آخره. يعني هذا بعد اللي يكتب شيخ الأستاذ فقيه، وكذلك صاحب الميزان فقيه، وكذلك مجمع البيان. فلما يقول يعني نزلت عند اليهود والنصارى، بعد راح يسند مو ويجوز الإسناد بدون يعني اعتبار له ما يجوز. نعم مع القطع يجوز، مع الظن المعتبر يجوز، ولكن الظن غير المعتبر يجوز إسناده إلى الشارع؟ لا يجوز الإسناد إلا بحجة. واضح إن شاء الله تعالى. قال ويسألونك عن المحيض. المحيض هو الحيض. المحيض شنو هو؟ الحيض. وبداية قبل ما ندخل بمعنى الحيض، المحيض مصدر ميمي، مصدر ميمي، كما في نقول نطق ينطق شنو نطقا. احنا شو نقول؟ منطق. نطق ينطق نطقا شو نقول؟ منطق. منطق شنو يقولون؟ شنو مصدر ميمي. البعض سيقولون المهم يعني اسم آلة لآلة النطق، ولكن المعروف أنه مصدر شنو؟ ميمي. أو مثلا وعد يعد شنو؟ موعد. هو أصلا شنو؟ وعد يعد. إما نقول وعدا فعلا أو عدة على وزن زنة، زنة عرش الله، ولكن أكو مصدر شنو نقول منه؟ موعد. جاء يجيء مجيء، هي أصلها جي إن صحيح، جي إن يعني هيك بالتعبير الصرفي، ولكن صار مجيء شنو؟ مفعل. يعني وزن المصدر ميمي شنو هنا؟ مفعل. وهكذا فالمصدر الميمي هو نفس المصدر، المصدر الميمي شنو؟ نفس المصدر، ولكن الفرق بينهما يضاف في بدايته شنو؟ ميم. ميم فيصير مصدر شنو؟ ميمي. مصدر ميمي. وبعد المصدر واضح عندكم الدال على الحدثية، المصدر هو الدال على الحدثية. الفعل في حاضة أصل حاضة يحيض شنو؟ حيضا، مو صحيح؟ حاضة يحيض حيضا. الباري جل وعلا ما قال حيضا، قال شنو؟ محيض. فهذا المصدر الميمي. إذن واتضح المصدر الميمي هو واضح عندكم إن شاء الله، هو نفس المصدر ولكن يبتدئ بميم. بس بعد هاي نفهم إحنا راح تفيدنا، هذا وزن مفعل اللي هي محيض، أصلها بالصرف، أصلها محيض، بس محيض نشيل اليض صار محيض صحيح. هذا من الصرف نأخذها، هذا يعني على وزن مفعل. على وزن مفعل تأتي إما مصدر ميمي، إما مصدر ميمي كما الآن نقول محيط ومجيء وموعد ومنطق وإلى آخره، أو تأتي اسم زمان ومكان. اسم زمان ومكان، عندما أقول يوم الجمعة موعدنا، هذا شد البعض على الزمان صحيح. يوم الجمعة موعدنا، موعد مفعل صحيح. أو أقول مكان المسجد موعدنا، شو راح يصير؟ ها تدل على المكان صحيح. ومرة لا، موعد تكون شنو بمعنى؟ مصدر ميمي. فالمفعل المفعل لها معاني ثلاث، إما مصدر ميمي وإما اسم زمان وإما اسم مكان. واضح إن شاء الله. وبتعبير آخر هذه الهيئة موعدنا، إحنا مشترك معنوي للمعنى، وأكو مشترك هيئوي. مشترك شنو؟ هيئوي. الهيئة مشتركة لمو مشتركة؟ نعم مشتركة، بين المصدر الميمي وبين اسم الزمان والمكان. هذا واضح إن شاء الله تعالى. أحسنتم أحسن. مقتل طبعا مفعل أو مفعل، يجي اسم المكان وزمان. مرة نقول سلام الله على سيد الشهداء، نقول مقتل الحسيني يوم الاثنين، صار شنو؟ ومقتل الحسيني في كربلاء، صار شنو؟ مكان. وأقول ما أشد مقتل الحسين، صار شنو؟ نفس المصدر الحدثوي صحيح. واضح إن شاء الله. فالمفعل والمفعل تجي اسم زمان، تجي اسم مكان، وتجي مصدر ميمي. الحيض الحيض، لأن إحنا كلامنا لما نقول محيض مصدر ميمي، مصدر ميمي إلمن يحاض يحيض محيضا. خلينا نشوف الحيض. الحيض عندنا معنى لغوي وعندنا معنى اصطلاحي فقهي. أما المعنى اللغوي للحيض عندما نرجع إلى المصباح المنير وبعض كتب اللغة الفيومي، يقول الحيض بمعنى السيلان، سيلان نفس الدم، هذا السائل اللي هو الدم، هذا السيلان مالته أو الماء لما يسيل شو نسميه؟ حيض أو حاض الماء، حاض الماء أو الحياض، ظاهر الحياض من جاية؟ حياض مسرعة من السيلان، يعني التدفق، السيلان وهذا التدفق هذا هو شنو؟ الحيض. هسه هذا نقول سال حاض الماء يعني شنو؟ سال الماء، حاض الدم يعني سال الدم، فلغتين الحيض هو السيلان، الحيض هو السيلان. والمحيض كما قلنا هو المصدر الميمي من حيض. الرازي الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب التفسير الكبير مالته عندما جاء إلى الآية المباركة قال أنه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، كم مرة كررت المحيض؟ كررت المحيض مرتين. قال المراد من محيض رقم واحد وكذلك محيض رقم اثنين موضع الحيض. إذن الرازي ماذا استظهر؟ اسم مكان، اسم مكان، يعني ويسألونك عن المحيض يعني يسألونك عن مكان الحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض يعني في مكان الحيض أجلكم الله في يعني الفرج، يعني في الفرج اعتزل النساء. جيد. ثم يقول هكذا ولا أقل إذا كنتم تشككون بالأولى المحيض وتقول لا المستظهر هو المصدر الميمي أو الزمان، يسألونك عن زمان المحيض فاعتزل النساء في المحيض، المحيض الثانية إيش هو؟ مكان، اسم مكان. فيقول إما أن يكون رقم واحد ورقم اثنين يعني المحيض الأول والمحيض الثاني بنحو المصدر الميمي، أولا أقل إذا ما تقبلون لا الثاني عفوا الأول والثاني اسم مكان، الأول اسم مكان والثاني اسم مكان، يقول إحنا ما نقبل الأول ظاهره مو اسم مكان، ظاهره شنو؟ ها نفس المصدر. قال إذا هيجي لا أنا يعني راح أقول الأخيرة كأنها متعينة بمن؟ باسم المكان. واضح إن شاء الله تعالى. خلنا نقرأ. والحيض يطلق بمعنى السيلان، يقال حاض الماء بمعنى ساله، هذا نقلة صاحب المصباح المنير في يومه. والمحيض مصدر ميمي بمعنى الحيض، هذا بعد بينا المصدر الميمي والهيئات مالته والمشترك الهيئوي. واحتمل الرازي احتمال الأول كونه اسم مكان بمعنى موضع الحيض، وإذا لم تكن كلمة المحيض المكررة مرتين في الآية الكريمة بمعنى موضع الحيض فلا أقل من كون الثانية بالمعنى المذكور. هذا واضح إن شاء الله تعالى. أما هذا لغة، أما اصطلاحان فالفقهاء يطلقون الحيض ولا يريدون منه نفس السيلان، يعني تلك الحالة العارضة على الدم، الدم وتعرض إلى حالة السيلان، لا وإنما يطلقون الحيض على نفس الدم السائل. واضح إن شاء الله؟ نفس الدم السائل يقولون هو هذا الشيء يطلقون عليه حيض، وبالتالي هذا راح يصير منقول له مو منقول؟ نعم هذا منقول شرعي، هذا مرقوم شرعي سواء كان التعيني أو تعيني، المهم منقول شرعي. فعندما نسمع الحيض في المصطلح الفقهي هو حقيقة بالدم الذي يسيل ويخرج من رحم المرأة في وقت عادتها الشرعية، وبالتالي نقل لو ما نقل نقل، هذا فد اطمئنان عندنا، هذا شنو عبارة عن منقول شرعي، منقول شرعي. الآية المباركة ذلك قال وربما يطلق الفقهاء شنو يطلق كلمة الحيض على نفس الدم السائل، ولذا نراهم يقولون الحيض هكذا يعرفونه دم يخرج من رحم المرأة في وقت عادتها الشهرية. هذا المحقق الحلي ينقل هذا التعريف في شرائع الإسلام وكذلك صاحب الأروى الوثقى. دليل منه الحيض هذا اللغوي الظاهر هو احنا ما يفسر، ولكن الظاهر انه نفس هاي السيلان ماكو، وسموها مرأة حائض، مرأة لها سيلان للدم، شنو سيلان للدم. أما المنقول الشرعي لا، بعد هذا الدم يرتب في فترة وعليه أحكام معينة، وبالتالي صار موضوع شرعي. منقول شرعي يعني شنو؟ موضوع شرعي. أولئك عندما كانوا يستعملون بالموضوع العرفي، يعني بالسيلان اللغة، وخاصهم أبناء لغة صحيح، يستعملوا بمعنى شنو؟ أنه هذه الحالة، يعني مو المنمن، يعني بلحاظ العارض وليس المعروض، هكذا ظهر لغة هكذا، وهم لم يفهموا المعنى الشرعي قبل النقل. هو لا يؤثرهم كذلك، لا يؤثر ما دام حصل النقل الشرعي وهو حقيقة في النقل الشرعي، فعندما يطلق بعد في الفقه يعني يراد من المعنى المجازي والحقيقي، لا نقول المعنى الحقيقي، يا معنى الحقيقي المنقول الشرعي، يا هو المنقول الشرعي هذا اللي هو الحيض، دم يخرج من رحم المرأة في وقت عادتها الشهرية. واضح إن شاء الله؟ إذا رجعنا إلى الآية، تبتدئ الآية وتقول ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض. فسنسأل هذا المحيض، هل يراد يعني يسألونك عن مكان الحيض؟ الجواب شنو؟ لا، ما يسألونك عن مكان، وإنما لعله خلنا نطرح احتمالات. الاحتمال الأول يسألونك عن المحيض، والمحيض بمعنى الحيض صحيح، يعني يسألونك عن حكم الحيض، يسألونك عن حكم الحيض، يعني لما نسأل أكو مقدر لو ما أكو مقدر؟ أكو مقدر. وإلا في السؤال عن نفس المحيض الشيخ الأستاذ يقول لا معنى له السؤال عن نفس المحيض، يعني لأنهم لما دي يسألون النبي صلى الله عليه وآله دي يسألوا بكون خبير طبي أو إنسان عرفي، لو دي يسألونه بلحاظ أنه إنسان مشرع وبيان السماء قد تجلى فيه، إنسان مشرع وبالتالي ما يتلائم ويتناسخ أو يتسانخ عفوا مع وجوده المبارك هو الوجود الشرعي، يعني التشريع، يعني الجنبة الشرعية، وبالتالي بعد مو يسألون على نفس الحيض شنو هو أو أمور أخرى، وإنما المسألة ليس عن مكان الحيض وليس عن نفس الدم، وإنما السؤال سوف يكون عن حكم الحيض. فالتقدير ويسألونك عن المحيض أو ويسألونك عن الحيض، يعني ويسألونك عن حكم الحيض. واضح إن شاء الله؟ ولذلك يقول ثم إنه، طبعا إحنا نقول يعني للشيخ الأستاذ إذا كان المراد منه وإلا في السؤال عن نفس المحيض لا معنى له. المحيض كم معنى إليه؟ ثلاثة معنى. المعنى الأول مكان الحيض، ها؟ المعنى الثاني زمان الحيض، والمعنى الثالث المصدر الحدثوي. فنقول أنه إحنا إذا نجي نسأل عن الحيض نفس الحيض، يعني الدم السائل، وهو الشيخ الأستاذ يقول عن حكم الحيض، عن حكم الحيض، نقول عن حكم الحيض إما حكم الدم السائل أو حكم هذه الفترة لا إشكال، أو حكم المكان. أنت لما تسأل ما هو حكم الحيض، شنو تريد من الحيض؟ تريد يعني حكم الدم السائل؟ خب جيد، يعني ما حكم الدم السائل ولازمه يعني حكم الجماع للمرأة، أو حكم هذه الفترة الزمنية، ممكن لو ما ممكن، ما هو حكم الحيض يعني ما هو حكم الفترة الزمنية باعتباره يطلق لو ما يطلق؟ يطلق. أو ما حكم المكان باعتبار هذا المحيض، ها؟ مو مصدر، لا، مرة نقول مصدر هذا واحد، ومرة نقول ممكن أن يصدق اسم زمان أو يصدق اسم مكان أو حد. خلني إذا سألوا عن زمان الحيض ما هو حكمه، أو عن مكان الحيض اللي هو المكان المخصص ما هو حكمه، هذا وجيه لو مو وجيه؟ وجيه ممكن وصحيح، فلا شو تقولون وجيه أن يسألون عن هذا، يعني ما هو حكم الحيض، مرة تسأل ما هو حكم الدم السائل، يعني نفس المعنى الشرعي صحيح، ومرة تسأل لا تروح وين، المعنى الزماني والمكاني، وممكن لو ما ممكن ممكن. بالمآل بالمآل السؤال على كل الاحتمالات هو حول المنقول الشرعي، لأن يعني بعد إحنا لما يسألون على الحيض يسألون على المسألة الشرعية. هسه المسألة الشرعية سواء كانت عن نفس الحيض يعني الدم السائل، أو عن المكان الذي يخرج منه، أو عن الزمان الذي يخرج منه ذلك الدم السائل. واضح هذا إن شاء الله تعالى. ولذلك قال الشيخ طبعا هاي مو واضحة عندكم أنتم بعد بالمنطقة المظفر رحمة الله على الشيخ المظفر، لما يبحث الدلالات آخر شيء شو يقول؟ أكو يذكر ثلاث أنواع من الدلالات: دلالة الاقتضاء، ولدلالة التنبيه والإيماء ودلالة الإشارة. أخوي من الطلبة لعله أو بعض الطلبة يصعد 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 وما يميز بيناتهم، تدائما حفظوا دلالة الاقتضاء يعني أكو تقدير، دلالة التنبيه والإيماء أكو دلالة التزامية، دلالة الإشارة لا نجمع آيتين ونطلع شنو مراد آخر. هناك في آية وحمله وفصاله 30 شهرا، تذكرون وحمله وفصاله في عام، المهم وفصاله في عامين، بعدين يجمع 30 ناقص 24 يطلع 6 أشهر أقل الحد، تجي دلالة الإشارة ما ندعو بها وهي قليلة وهي من الدلالات الالتزامية. ولكن هنا شوف قدرنا ويسألونك عن المحيض، ماذا قلنا؟ ويسألونك عن، فأكو تقدير لو ماكو تقدير فرأت نروح الدلالة شو نسميها؟ الاقتضاء. دلالة شو نسميها؟ الاقتضاء. واسألوا واسأل القرية، مو صحيح؟ يعني التقدير شنو؟ ها؟ أهل القرية، صحيح؟ وهكذا، هذا كل ما كان عندي تقدير فهي دلالة شو نسميها؟ اقتضائية. فهذا مرات تشوفون بالكتب القديمة وهي من دلالة الاقتضاء نفسهم أكو تقدير هنا طبعا. ويسألونك عن المحيض يعني ويسألونك عن حكم المحيض. قال الشيخ الأستاذ ثم إنه لا بد وأن يفترض في الآية الكريمة تقدير، وهو ويسألونك عن الحكم في المحيض أو عن حكم الحيض أو عن مكان الحيض باعتبار يدرون هاي، ويسألونك عن الحكم في المحيض، وإلا في السؤال عن نفس المحيض لا معنى له. سلام يسألون على نفس المحيض بما هو محيض يعني شنو، بما هو مصدر، بما هو مصدر ما على معنى. إما أن يسألون عن الحكم المكاني والزماني أو يسألون شنو عن نفس شنو، يعني إحنا نقول السؤال عن نفس الحيض بما هو حيض، ها صحيح؟ نقول لا، الحيض بما هو حيض، إذا أطلق الحيض وأريد هذا الدم السائل شو قصة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما يسألون عن حكم ملازم لما يخرج من الدم السائل. حتى الحكم الزماني يقصدون بالجمعة أو المكاني هم يقصدون بالجمعة. آخر شيء السؤال عن من؟ عن الجمعة والاعتزال وعدم الاعتزال، واضح قبل قليل عندما ذكرنا سبب النزول، ماكو الجو العام سبب النزول، يريدون يفتهمون لأن هذه المرأة المنبوذة وجاءت حالة سلبية أخرى، شنو حكمنا وياها؟ نجامعها، نباعدها، نواكلها، نشاربها إلى آخره. واضح شاء قال ويسألونك عن المحيض. يا شنو المحيض؟ راح يعرف يعني يبين الشيخ الأستاذ احتمالاته. يقول المحيض قلنا إما هو نفس الدم، شوفوا هنا المحيض لما جاد، والمراد من كون المحيض أذنها، عفوا ننتقل إلى عبارة بعد ما بينا شنو المحيض والسؤال عن حكم المحيض وعن حكم الحيض. قال تعالى قل هو أذى، من الأذى اللي هو على من ترجع على المحيض، يعني التقدير قل هو من هو المحيض، يعني المحيض أذى، المحيض أذى، المحيض أذى. إما أن يكون نفس الدم أذى باعتبار أنه هذا الدم اللي ينفره الرحم، رحم المرأة، هو دم فاسد ودم مو طبيعي، واضح إن شاء الله تعالى، ويضر بوجود المرأة لو لم تقذفه، يعني أنت واضح لي أنه المرأة في خلال الشهر أفد هرمونين يتحكمون بكل وجودها، الهرمون يسمون هرمون استروجين وبروجستيرون، ذني سبحان الله بالمسطرة الإلهية والقانون الإلهي، واحد منهم يحفز الرحم، رحم المرأة إلى أن يتهيأ للبيضة المخصبة في كل شهر فينتفخ الرحم، والثاني يعمل على تغذية الرحم ويكثر الأوردة والمواد الغذائية لاستقبال البيضة، وكأن هناك فزائر عزيز سوف يأتي ويحل في الرحم، فذن الهرمونين أفض معادلة دقيقة جدا بينهما يهيئن الرحم إلى فترة معينة، إذا خصبت البيضة خب يستقبلوها وتنغرس البيضة وتبتدي عمليات أخرى من علقة ومضغة وإلى آخره إلى أن يتكون الجنين. ما غرست البيضة، ما تمت عملية التلقيح أو سقطت البيضة، يعني يجي تليفون آخر من الرحم إلى يسموه في المنطقة بالدماغ السميق أو الهايبوثالامس يسموه، يقول يا بتر البيضة طلعت، فحول الهرمونات مالتك، يحول هاي البطانة الداخلية مال الرحم شنو تنسلخ، لما تنسلخ شكوا أوردة دموية أو شرايين دموية تغذي هذه المنطقة تنفجر ويطلع الدم وتنسلخ هاي البطانة وتتنظف المنطقة مرة أخرى، وكأن هذا الزائر شنو يعني لم يأتي بعد، ما نحتاج إلى هاي المؤونة الإضافية أيها البدن وأيها الرحم. فهذا الدم بداية هو دم جيد للطفل لو غرسه، ولكن ما دام بقي في حالة استثنائية في الرحم فلا بد أن ينفر ويطرح. فهو دم، شنو قصدنا من الناحية العلمية؟ هو دم فاسد مضر. تجدون المرأة في هذه الحالة المسكينة تضطرب، وهي من الناحية من شوية الأخلاقية إحنا بالنسبة للي متزوجين على كيف هو مرضى، خاصة في هذه الفترة قبل فترة الحيض، هي شوفون حتى مزاجها يختلف، صير شوية مضغوط عليها آلام. إحنا مرات لعله الشوكة فتشي حباية بالرجل بالإيد، شوف إحنا ما نسيطر على أرواحنا وشوية مزاجنا يتعكر. كيف هاي المرأة المسكينة لمدة 5 أيام 7 8 آلام ويعني سيلان للدم والطرف، إحنا ما على كيفنا يعني من الأوامر والنواهي اللي مسوين إحنا، وهذا لا بالعكس، هاي مخلوقة من مخلوقات الله ويجب شنو مراعاة يعني هاي الأنسنة اللي بها والإنسانية، لأنها يعني الله سبحانه وتعالى خولنا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ولقد جئتمونا فرادا ثم خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، كله تخويل ما كملت. حتى المرأة الزوجة واحد بهاي الفترة أكفض ضغط نفسي وبدني وعقلي عليها، فأنا يكون الزوج يقدر شنو هذه الحالة، الله جل وعلا قدرها سقط عليها الصلاة والصيام قالها وصحيح اقضي وسوالفت حالات معينة، يعني يدري هو حكمته في ذلك ويعلم خلقه. فإحنا كذلك في هذه الحالة نكون شوية نتنازل عن بعض الطلبات اللي نعتبرها من مقام المولوية الزوجية على المرأة وهي ليس كذلك. المهم المراد من المحيض شنو هو؟ نفس المحيض أذى، الأذى نقصد من الأذى نفس الدم الفاسد الموجود في الرحم، فإنه يضر بوجود المرأة لو لم تقذف على الدم الفاسد أذى لمؤذى. أذى في الآية تقول يعني هو أذن، يعني هذا الدم الموجود في داخل المرأة أذى، فاعتزلوا المرأة. هذا معنى رقم واحد. أو لا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. لماذا أذى؟ أذى مو باعتبار فساد، لا، بمعنى أن الجماع للرجل، جماع الرجل للمرأة في تلك الحالة شنو أذى، جماع الرجل للمرأة في تلك الحالة شنو أذى. أما المعنى الأعم اللي نقول إحنا نفتهمه ونستظهره، قال هو أذن يعني المحيض أذى. المحيض أذى باعتبار أنه لازم وملزوم. أول شيء الدم أذى، لم إحنا نستطيع أن نجمع، يعني الشيخ الأستاذ يقول إما هذا المعنى وإما المعنى الثاني ويستقرب المعنى الثاني. يعني شنو؟ قل هو أذن يعني أذى لمن؟ أذى للرجل والمرأة حال الجمع. نقول صحيح هذا راح تسمونه أذى والمرأة هذا الجماع، أذن للمرأة والرجل. لماذا؟ لأن الحالة استثنائية مو استثنائية بسبب وجود هذا الدم الفاسد وهو أحد العلل، وكذلك الحالة النفسية شنو للمرأة وكذلك علل أخرى. إذن المتحصل من هذه العبارة أن المراد من أذى إما بمعنى أن نفس الدم أذى لأنه دم فاسد ويبقى في رحم المرأة، طبعا لازم تتأذى المرأة لو ما تتأذى المرأة، والأذى سوف يكون بلحاظ المرأة. أو يقصد شنو الجماع أذى، الجماع شنو أذى. لماذا الجماع أذى؟ خب وليش جل؟ يعني هي في حالة استثنائية وجود الدم الفاسد، فإما أن يقصد الأذى على نفس الدم أو يقصد نفس الجماع. الجماع أذى لمن؟ إما للطرف الأول أو للطرف الثاني أو للطرفين. والظاهر أن المحيض أذى للطرفين. السبب في ذلك هو الدم الفاسد الموجود في الرحم وهذه الحالة النفسية والجسدية التي تمر بها المرأة. واضح إن شاء الله تعالى. والمراد من كون المحيض أذى، يعني قال هو أذن يعني المحيض أذى، إما بمعنى أن نفس الدم أذى، نفس الدم أذى باعتبار أن دم الحيض دم فاسد يضر وجوده بالمرأة لو لم تقذف، هذا معنى رقم واحد. أو بمعنى أن جماعهن أذى للرجل أو للمرأة أو كليهما. الشيخ الأستاذ هيك يقول أنه قال ما دام قال هو أذن فاعتزلوا النساء بقرينة الاستظهار فاعتزلوا النساء. ما معنى اعتزلوا النساء؟ يعني لا تجامعوهن. فاعتزلوا النساء ما معنى اعتزال؟ كناية عن المنع عن الجماع، والمنع عن الجماع لازمه أنه الأذن شنو في نفس الجماع، وكأن الآية تقول قل هو أذن يعني الجماع أذى فاعتزلوا النساء، الجماع أذى فاعتزلوا النساء. واضح إن شاء الله؟ وبارث لا أشكال فيه أنه المراد المتحصل من كل ذلك من هذا الحكم أنه يجب اعتزال المرأة حال المحيض، صحيح في هذه الفترة، وحال المحيض قبل الاعتزال وين راح يكون؟ في ذلك المكان المعروف. فالزمان متحصل كن أنا أترك المرأة، والمكان الذي يجب أن أتركه في ذلك الزمان شنو؟ ها نفس المنطقة تلك. والحدثية ليش أنا أترك هذا في هذا الزمان وهذا المكان؟ ليش أترك الجماع؟ بسبب حدثية الحيض، وحدثية الحيض شنو؟ نفس الدم المضطرب الموجود في الرحم ويبدأ شنو؟ يقذف. واضح إن شاء الله؟ زين. طبعا في نهاية هذا الموضوع نكمل هذا المطلب ومنطلب المطلب. طبعا لما تجي الآية تقرأها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، خلصنا، فاعتزلوا النساء في المحيض. سؤال فاعتزلوا أمر لمو أمر؟ أمر. ظاهر في الوجوب لمو ظاهر في الوجوب؟ ظاهر في وجوب الاعتزال، ولازمه المنع عن الجماع، لأن احنا قلنا هذا يعني الاعتزال كناية عن شنو؟ الجماع، عن عدم الجماع. فاعتزلوا النساء يعني لا تجامعوهن، مو احنا نقول لكن هنا اذا جينا الآية فاعتزلوا مطلقة لا مو مطلقة؟ مطلقة الآية. اذا جينا احنا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، من هنا قد البعض يتصور قال فاعتزلوا والاعتزال مطلق، فلا بد ان يتحقق بكل اشكاله وكل مصاديقه، والآية ما دامت في هذا السياق يعني تمنع المؤاكلة وتمنع المشاربة وتمنع المجالسة وتمنع سائر الاستمتاعات الصغرى، وكذلك الاستمتاع شنو بالجماع، لأن الآية مطلقة لمو مطلقة؟ مطلقة. نقول خاصة إذا جينا إلى قرينة ولا تقربوهن، عليهم بعد شنو فاعتزلوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن. يجي واحد يقول إذن إحنا ما في فرق بيننا وبين ها اليهود، إذن هذا شوفوا الإسلام، الإسلام عنصري، الإسلام ضد حقوق المرأة، الإسلام يحتقر المرأة، الإسلام يقول لا أضف. هذا لما قال فاعتزلوهن ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما مراد الإطلاق على إطلاقه، بأي قرينة؟ قال بقرينة فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني هذه بعد فإذا تطهرن هذا منطوق لو منطوق؟ منطوق ومفهومة. فإذا لم يتطهرن أو لم يطهرن فلا تأتوهن من حيث أمركم الله. خلنا نجي لهذه العبارة، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذه شنو مقدمة أولى، ومن حيث أمركم الله شنو وين؟ يعني الجماع في الفرج، وبالتالي فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله بالجماع في الفرج. فإذا لم يتطهرن فاعتزلوهن شنو بقرينة المقابلة من حيث الجماع شنو في الفرج، وبالتالي هذا راح نحصص لو منحصص الأطلاق، نحصص الأطلاق اعتزلوهن لا تقربوهن مطلقا، ولكن إذا جئنا بما بعدها فإذا ما شوف راح يفرع، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. سؤال من حيث أمركم الله مين؟ يعني الجماع. جماع وين؟ في المنطقة في الفرج. إذن الكلام حول الاعتزال والاقتراب ثم الاتيان، الكلام لكل المرأة لو في جزء من المرأة، الكلام كل الكلام حول الجماع. فلما قال فاعتزلوا فلا تقربوا، مو يريد المؤاكلة والمشاربة وسائر الاستمتاعات، وإنما يريد شنو حصة خاصة بقرينة شنو؟ فأتوهن من حيث أمركم الله إذا تطهرن، رقم واحد. وإذا لم يطهرن أو لم يتطهرن فاعتزلوهن ولا تقربوهن. والموضوع واحد والأحكام متعددة. مع التطهر جاز الإتيان، جاز الإتيان وين؟ نكاح وجماع وهناك. مع عدم التطهر وعدم الطهارة اعتزلوا ولا تقتربوا. فالكلام كل الكلام حول الجماع، فلا إطلاق في الآية ولا يعني تنساب الآية والأحكام ما قد يتوهم أن الإسلام له نظرة كما في اليهود هو الاعتزال المطلق وعدم الاقتراب المطلق. واضح إن شاء الله. إذن بقرينة هذه وجود هذا الذيل في الآية المباركة يتبين أن الكلام كل الكلام حول مسألة الجماع، الاقتراب والاعتزال والاتيان كله الكلام حول الجماع. واضح هذا إن شاء الله. والأمر باعتزال النساء في المحيض، قال فاعتزل النساء في المحيض، قد يتوهم منه الرأي المنسوب إلى اليهود من لزوم اعتزال النساء بمختلف أشكاله، لأن مطلق فاعتزلوا، خصوصا وأن الآية الكريمة قالت بعد ذلك ولا تقربوهن، هم مطلق يعني اعتزلوا ولا تقربوا. هسه الاعتزال تستعمل أنت مرات تقول كناية، جيد كناية جيد، بس راح يأكدها ولا تقربوهن بعد هذا لا تقربوهن، هم معقولة هم كناية إلا إن الصحيحة كون إلا أن الصحيح كون المقصود شنو؟ اعتزالهن عن خصوص الجماع، لأنه قيل بعد ذلك فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن المراد من إتيانهن الجماع، فأتوهن من حيث أمركم الله يعني جامعوهن. وهذا معنى أن الاعتزال المطلوب قبلا هو اعتزال شنو؟ اعتزال جماعهن. واضح إن شاء الله. أي أن الاعتزال والقرب والإتيان كله يتعلق بمن؟ بالجماع. وبالتالي هيك نريد أن نقول الذي أمرنا به الاعتزال الجزئي في هذه الحالة وليس الاعتزال الكلي. والاعتزال الجزئي شنو؟ مو عن سائر وكل الاستمتاعات، وإنما عن الاستمتاع شنو؟ في الفرج فقط وفقط، وإن كان البعض يذهب إلى أكثر من ذلك في الاستمتاع ولا كراهة، فقال ما بين الصرة والركبة فيها كراهة، وبقيت الاستمتاعات جائزة. وضع الحائض دبرا يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.